بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مطلب جديد. يقول الشيخ: لدينا بيان آخر لضابط صدق الإعانة على الحرام، يعني على الإتيان بشروط الحرام، وهو أن نقول تملك العنب شرط، من الذي أعان على هذا الشرط؟ البائع. تارة هذا الشرط اللي احنا نسميه المعان عليه، هذا الشرط تنحصر فائدته في الحرام. مثل شنو؟ مثل أن الظالم الآن مصمم على قتل المظلوم ويطلب السيف من المكلف، بعد في هالحالة وهو مصمم ويريد قتل الرجل، إعطاء السيف تنحصر فائدته في ماذا؟ في القتل، وهذا حرام مثلا، فيصدق أنه أعان على الحرام. أو الذي يطلب كأس من المكلف وهو مصمم على شرب الخمر في هذا الكأس، بأن تكون جميع مقدمات شرب الخمر موجودة، نستجير بالله، ومتهيئ له ولا ينقصه إلا الكأس، ناسي يجيب له كأس حتى يشرب فيه، فيقول حق المكلف أعطني الكأس، فالمكلف لو أعطاه الكأس يكون قد أعان على الحرام. هذا الإعطاء يعتبر شنو؟ شرط الحرام. لو العرف يقول يعني هكذا، لو كانت الفائدة فائدة الشيء، الشيء الآن تملك، بيع، إعطاء، أي شيء، لو كانت فائدة الشيء تنحصر في الحرام، مثل شنو؟ مثل إذا هذا أعطى للظالم العصا، راح يقول الآن مثالنا مثال العصا، ويعلم بأن الظالم مصمم على ضرب المظلوم، لو أعطاه العصا هذه فائدة العصا ماذا؟ ضرب المظلوم، فبالتالي هذا الشرط في العرف عرفا إعانة على الحرام. وأخرى شنو؟ أن الشرط لا تنحصر فائدته في الحرام، مثل شنو؟ مثل بيع العنب للخمار، هذا خمار أجاركم الله يصنع الخمر، يجي يريد أن يشتري مثلا العنب، فإذا البائع ملك الخمار العنب، العنب فائدته لا تنحصر في صنع الخمر، لأنه قد يأكل من العنب، قد يهب العنب، قد يبيع العنب مثلا. فبالتالي المعيار بالصدق العرفي، خلاصة الكلام، لا بد أن نفصل بين الشرط الذي تنحصر فائدته في الحرام بالنظر العرفي، وبين الشرط الذي لا تنحصر فائدته في الحرام. فإن صدق أن المعين منه، خلنا نفرض البائع أعان على شرط تنحصر فائدته في الحرام، هنا نتمسك بآية التعاون ونقول أنه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن لم يصدق أنه أعان على شرط تنحصر فائدته في الحرام، بل أعان على شرط يمكن صرفه في الحرام وصرفه في الحلال مثلا، فبالتالي لا يمكن أن نتمسك بآية التعاون. لماذا؟ لعدم صدق الإعانة على الحرام. ولعل ما ذكرناه، يقول المصنف، لعل ما ذكرناه من التفصيل هو الذي نظر إليه المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة. شلون؟ تقدم قلنا أن المحقق والعلامة ذكرا مسألة اللي هي بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب، وحكما بعدم الجواز، قالوا ما يجوز، ليش؟ لصدق الإعانة، لأن السلاح تنحصر فائدته في قتل المسلمين في الحرام. وبين، يعني فصلوا بين بيع السلاح حال الحرب وبين بيع العنب، فحكم بجواز بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا لعدم صدق الإعانة، لعل نظرهم هذا يرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في شروط الحرام، لأنه قلنا الشرط الذي لا تنحصر فائدته في الحرام يجوز أنه إيجاده، وأما الشرط الذي تنحصر فائدته في الحرام فيحرم إيجاده، وهكذا. أيضا المحقق الثاني رحمه الله إلى كلام تقدم ناظر إلى هذا التفصيل، وهو شنو؟ المحقق إذا تذكرون حكم بعدم جواز بيع العصير المتنجس ممن يستحله، هذا عنده عصير متنجس، زين أي عصير الآن، خلينا نفرض عصير برتقال، عصير عنب، عصير أي شيء، وهذا متنجس وقعت فيه نجاسة، أو قول لا عصير عنبي ونجسة. المهم شنو قال؟ قال أنه لا يجوز بيع العصير المتنجس لمن يستحله، وقال هذا مصداق من مصاديق الإعانة على الإثم، وحكم بجواز بيع العنب للخمار، وقال هذا ليس من مصاديق الإعانة على الإثم، لعل نظره نظر المحقق الثاني مبني على أن العرف يفصل بين الشروط، يرى أن تمليك العصير المتنجس لمن يستحله فائدته تنحصر في الحرام، لأنه يريد شربه، صح ولا لا؟ ويرى أيضا أنه تمليك العنب لمن يعلم أنه سيعمله خمرا هذا لا تنحصر شرط لا تنحصر فائدته في الحرام كما ذكرنا. نطبق هذا المقدار. بلي، قال رحمه الله ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه، الحرام المعان عليه صفة للحرام، إنزين، بين ما ينحصر فائدته عرفا في المشروط المحرم. شنو هو مثاله؟ يقول كحصول العصا في يد الظالم المستعير للعصا، اللي يستعير العصا من غيره لضرب المظلوم، زين، هذا بعد لازم نحط له شوية إضافات، بحيث أنه لا يسعه في هذا الحال وفي هذا الزمان أن ينتفع منها أي انتفاع آخر. مو تجيب لنا مثال يمكنه أن يتوكأ بها أو يهش بها على غنمه، لا هذا ما ينفعنا، جيب لنا مثال حتى نقول أن الفائدة منحصرة في الحرام. إنزين، كحصول العصا في يد الظالم المستعير للعصا من غيره لضرب أحد، يبي يضرب مظلوم، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان، يعني في الزمان اللي هو مصمم على أن يضرب هذا المظلوم، في هذا الزمان تنحصر فائدته عرفا في الضرب. انت حين اسأل اي واحد من العرف قل له هذا اعطاه العصا، يقول لك العرف اي نعم هذا اعان على الظلم، تقول له ليش؟ تقول هذا مصمم على ضربه، ما عند الآن في هذا الوقت هو يريد العصا ليضرب المظلوم، فإعطاء العصا يكون إعانة على الحرام. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، هذا المثال هم تحطون بالكم عليه، جميع مقدمات شرب الخمر موجودة، مصمم على شرب الخمر، كل المقدمات مهيئة، ناسي يجيب له كأس، فيقول يا فلان أعطني الكأس، فلو أعطاه الكأس في هذا الحال يكون قد أعان على الحرام. وبين زين هذا بين ما تنحصر فائدته اللي قبل، وبين ما لم يكن كذلك يعني لا تنحصر فائدته في الحرام، كتمليك الخمار للعنب. زين هذا الخمار لما يجي البائع يملكه العنب، هذا ممكن أن يصنع الخمر، وممكن أن يأكل من العنب، وممكن أن يهب العنب أو يبيع العنب إلى آخره. فإن منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار. فيعد الأول، الأول شنو هو؟ إعطاء العصا والكأس اللي يبي يشرب خمر عرفا، إنزين، إعانة على المشروط المحرم، بخلاف الثاني اللي هو ما الذي لا تنحصر فائدته عرفا في المشروط المحرم كتمليك العنب للخمار. إذن ملخص الكلام شنو هو؟ ملخص الكلام لدينا ضابط، هذا الضابط هكذا يقول: إن كان شرط الحرام فائدته تنحصر في الحرام عرفا فتصدق الإعانة على الإثم، فهنا نتمسك بآية ولا تعاونوا. وإن كان الشرط، شرط الحرام اللي هو التمليك، شرط الحرام لا تنحصر فائدته في الحرام، هنا لا تصدق الإعانة حتى تجي أنت حضرة جنابك تقول ولا تعاونوا على الإثم. واضح؟
نعم.
ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب، اللي بيتكلم عن الفاضلين المحقق والعلامة، من المساعدة على المحرم، يعني من جعل بيع السلاح من مصاديق الإعانة، شوف، من المساعدة على المحرم يعني من الإعانة على المحرم. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب، شنو جعله؟ جعله من الإعانة على الحرام، من المساعدة على المحرم، وجوز، قال بيع السلاح في حال الحرب إعانة على الحرام، بيع العنب ليس إعانة على الحرام، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما نظر إلى ذلك. يعني هذا اللي يفصل بين بيع السلاح وبين بيع العنب نظر إلى التفصيل اللي احنا ذكرناه، وهو أن شرط الحرام العرف قد يرى هذا الشرط تنحصر فائدته في الحرام لا غير، وقد يرى أنه لا تنحصر فائدته في الحرام. وكذلك المحقق الثاني، شنو كذلك؟ يعني لعله ناظر إلى التفصيل الذي ذكرناه. المحقق الثاني ماذا قال؟ حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله. وعليكم السلام ورحمة الله. انزين، شنو دليله؟ مستندا إلى كونه إعانة على الإثم، يقول بيع العصير المتنجس لمن يستحل العصير المتنجس إعانة على الإثم، بيع العنب يقول لا، بيع العنب ليس إعانة على الإثم. ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، يعني المحقق قال لا، بيع العنب ليس من مصادق الإعانة على الإثم. هذا ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى التفصيل الذي ذكرناه. شنو هو؟ فإن تملك المستحل للعصير شنو فائدته؟ فائدته منحصرة، أو لا، منحصر فائدته عرفا عنده، عند المستحل. هذا المستحل للعصير شنو يبي يسوي بالعصير؟ يريد يشرب. ففائدة العصير منحصرة في شرب العصير، وشرب العصير حرام. انزين، عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة. تمام. بخلاف تملك العنب، شنو فائدة تملك العنب؟ كثير له فوائد، يأكله يبيعه يهبه، هذا الخمار الذي يصنع الخمر، مو كل مرة يشتري العنب ما يجوا، يعني أهله ما يريدون يأكلون عنب، ما يجون عنده مثلا أفرض ضيوف أو أصدقاء مثلا يطلبون منه جيب لنا من هذا العنب الطيب حتى نأكل منه، فبالتالي قد يهب العنب، قد يبيع العنب، قد أنه، فإذا فائدته لا تنحصر في الحرام. وكيف كان؟ يقول المصنف بعد ذلك: إذا تميز عرفا، أن في العرف، إذا العرف قدر يميز لنا أن هذا الفعل إعانة على الإثم وذاك الفعل ليس إعانة على الإثم، فبها ونعمت وتم المطلوب، الحمد لله العرف يقدر يميز. وأما إذا لم يتمكن العرف من تشخيص أن هذا الفعل هل هو إعانة على الإثم أم ليس إعانة على الإثم، هنا ماذا نصنع؟ يقول هنا نأخذ قصد المعين. من هو المعين؟ البائع. نجيب البائع نقول له تعال يا به، أنت قصدت حين بيع العنب أن يتوصل المشتري إلى فعل الحرام؟ يقول بلي. نقول إذن هذه إعانة على الإثم. وأما إذا لم تقصد أيها البائع أن يتوصل المشتري إلى صنع الخمر فهذا لا يصدق أنه إعانة على الإثم. يقول وكيف كان، يعني والحاصل، فلو ثبت تمييز موارد الإعانة من العرف فهو يعني شنو؟ فقد تم المطلوب ونتبع هذا الميزان العرفي. وإلا يعني إذا لم يتمكن العرف من تشخيص فعل من الأفعال أنه إعانة أم ليس إعانة، فالظاهر مدخلية قصد المعين. خلينا نجيب مثال العصا، لو هذا أعطى العصا للظالم والعرف ما قدر يعرف أن هذا الظالم هل كان مصمما على الضار أم لم يكن، نجي لهذا صاحب العصا نقول له يا صاحب العصا أنت عندما أعطيت العصا هل قصدت أن يتوصل الظالم إلى ضرب المظلوم؟ يقول بلي. نقول إذن هذه إعانة على الحرام. وإذا قال لا أنا أعطيت إياه لأنه خل نفرض هو ملك حتى مثلا يتسند عليها يتكئ عليها، خطية واقف تعبان، فبالتالي نقول هذا ليس إعانة على الحرام. وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. ثم بعد ذلك يقول المصنف، طبعا هذا استدراك، يقول أنت عرفت نحن نقول بجواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، لكن لدينا طريق آخر لكي نقول بأن بيع العنب مو جائز، لا حرام، مو احنا قبل قاعد نقول جائز نقدر نحرم بيع العنب، شنو هو الطريق الآخر؟ يعني نحكم بحرمة بيع الشيء ممن يعلم أن المشتري يصرف المبيع في الحرام. شنو هو هذا الشيء؟ شنو هو الطريق؟ يقول عندنا قاعدة: دفع المنكر كرفع المنكر واجب، كما أن دفع المنكر واجب رفع المنكر واجب. الآن شنو الفرق بين الدفع والرفع؟ أدى المراد من الرفع هو قطع الاستمرارية، مثلا واحد جاي يستغيب جاي يحكي، هنا إذا أنت منعت من أن يستمر في الغيبة تقول أنت رفعت المنكر. وأما الدفع لا، من الأول أنا ما أخلي يستغيب، أول ما يجي يقول تدرون هذا فلان، يقول له بس خال عمي احنا مو مجلسنا مجلس غيبة، يقول لا خلوني أحكي، نقول له أبدا الآن نقوم نخرج من المجلس، من اسمح لك أصلا تتكلم؟ هذا يسمى دفع، وهو المنع من أصل صدور الفعل المحرم. زين، لا ريب في وجوب النهي عن المنكر،
هذا لا يعني لا ريب فيه، المنكر يجب النهي عنه، فيكون دفع المنكر شنو واجبا. هذا معنى القاعدة. ليش؟ لأن الملاك فيهما واحد. شنو هو الملاك؟ حسم مادة الفساد، كما أن المولى يريد أن نحسم ونقطع مادة الفساد فأوجب علينا أن ندفع المنكر، هذا الملاك موجود فيه، عفوا أن نرفع المنكر، هذا الملاك موجود في دفع المنكر أيضا، وإذا الملاك موجود فيكون واجب أيضا. الآن صاحب العنب يجب عليه من أول الأمر أن لا يبيع العنب إلى الخمار، لأنه يعلم هذا خمار يصنع الخمر، عنده مصنع خمر زين، وبالتالي هذا يصنع الخمر، من الأول لا يبيع. لماذا؟ لأجل هذه القاعدة، لأن دفع المنكر كرفع المنكر، بحيث أنه هذا لو باع نقول ارتكب حراما وأوجد شرط الحرام وشرط وجود المنكر. هذا الكلام، خل أنا أذكر شيء وبعدين راح يجي أقدم هذا الشيء مرة ثانية. شنو قلنا؟ قلنا هذا البائع، خل نفرض عنده مزرعة في المنطقة، لا يوجد إلا مزرعة واحدة لزراعة العنب، أجى الخمار قال له أنا أريد أشتري العنب، قال له لا ما بيعك العنب. ليش؟ يقول أنا عندي قاعدة، هذه القاعدة تقول دفع المنكر واجب كرفع المنكر، ما أبيعك. مثل هذا الكلام متى ينفع؟ إذا ما أكو مزارع أخرى للعنب، لأن هو هنا الملاك حسم مادة الفساد. إذا كان أكو شخص آخر يقدر يبيعه، شخص لا مبالي يقول أنا ما يهمني دفع منكر، ما شنو قاعدة منين جايبينها، على العموم أنا أريد الأموال، ما يهمني يصنع خمر يو أنه. فهنا هذا هل يحرم عليه أن يبيع العنب؟ قد يقول قائل لا يحرم عليه. لماذا؟ لأنه ما هو ملاك حرمة بيع العنب، حسم مادة الفساد، بفعله حسم مادة الفساد؟ لا، مادة الفساد وجدت بفعل غير. بس حطوا بالكم على هالمطلب راح يجي. إذن نرجع، إذن الكلام الذي ذكره المصنف وهو شنو؟ دفع المنكر كرفع المنكر واجب، هذا منو أشار له؟ المحقق الأردبيلي رحمه الله، إنزين هو الذي أشار إليه كما سنبين في التطبيق. يقول نعم نعم، هذا استدراك، استدراك عن شنو؟ يعني يقول ترى احنا قلنا يجوز بيع العنب ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام، قلنا بجوازه، لكن لدينا طريق آخر لنثبت حرمة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، ما هو هذا الطريق؟ يقول يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع. شنو هو اللي لا يتم؟ أحسنت، الدفع. شلون هذا؟ أنه أريد أن أدفع المنكر لابد أن أترك البيع، من يجي أقول أطلع برا ما أبيعك، فيجب، فبالتالي الدفع واجب. وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة، أي مسألة؟ مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، بعد عموم النهي عن الإعانة. يعني شنو؟ أول شيء هو استدل بوجهين. الوجه الأول استدل بعموم النهي عن الإعانة على الإثم، هذا من وين جايبه؟ من الآية، أحسنتم، ولا تعاونوا على الإثم، بالتالي بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا إعانة على التخمير الحرام فيكون حرام، هذا الدليل الأول. الوجه الثاني شوفوا، بأدلة النهي عن المنكر. شلون؟ قال هذا احنا عندنا انه أدلة تدل على أنه يجب النهي عن المنكر، فبوحدة المناط والملاك، شنو هو الملاك حسب مادة الفساد، نقول إذا كان رفع المنكر واجبا فدفعه واجب أيضا بأدلة النهي عن المنكر، ويشهد بهذا، يعني يشهد بأن دفع المنكر واجب كوجوب رفع المنكر ما ورد من أنه لولا أن بني أقول من هنا بدأ بالحديث، هذا حديث أو رواية، ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا. يعني شنو؟ يعني هنا يقول الإمام لولا أن هناك أعوان أعانوا بني أمية على أن يجبوا لهم الصدقات ويكتبوا لهم ويقاتلوا عنهم ويشهدوا مجالسهم وجماعتهم لما استطاعوا أن يسلبوا حقنا. انزل دله الآن إحنا شنو نبي نقول؟ نبي نقول أن الحديث يدل على هذه القاعدة اللي هو شنو؟ دفع المنكر واجب، أحسنت، دفع المنكر واجب كرفع المنكر. يقول فالحديث دل على مذمة الناس على فعل ما، يعني على فعل الذي لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني أمية، لأن تحقق المعصية من بني أمية كان متوقفا على فعل الناس وحماية الناس لبني أمية. فالحديث يرجع إلى ذم إعانة بني أمية من باب وجوب دفع المنكر، واضح؟ يعني لو تركوا مساعدتهم لم تتحقق المعصية، لا من الأول، يعني هم من الأول إيه من الأول كان يجب أنهم ماذا يقولون بالفارسي جلوجيري، يعني من الأول أنت لازم تمنع وتمسك أمام هذا الأمر لا يتحقق، واضح؟ فبالتالي هنا يستفاد من الحديث هذه القاعدة. فدل الحديث على ثبوت الذم لكل ما، يعني لكل فعل لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. إذن الحديث يقول كل فعل مثل شنو؟ بيع العنب، لو ترك لم يتحقق الخمر من الغير مثلا. وهذا يعني الحديث، انزين الآن ظاهر الحديث الوارد في ذم اتباع بني أمية لزوم الاجتناب عن كل فعل يؤدي إلى قدرة الغير على المعصية، صحيح؟ مو هذا الدليل اللي احنا قاعد نتمسك فيه؟ طيب هذا بظهور الإطلاق يدل على شنو؟ إذا قلنا المورد لا خصوصية له، يعني بني أمية وكذا هذا شيله، نقول كل فعل، هكذا نريد أن نستفيد، كل فعل يؤدي إلى تمكن الغير من ارتكاب المعصية شنو؟ يجب محرم، أحسنتم. فبالتالي يدل على حرمة بيع العنب حتى فيما إذا علم البائع أن المشتري لا يقصد التخمير الآن،
خلافا للقاعده اللي
قلناها. هو احنا طلعت لنا مشكله جديده. زين انت لابد تلتزم بهالمعنى، ايش تقول؟ تقول من الاول على ماذا يدل الحديث؟ على ان كل فعلين هذا الفعل لو تحقق لما تمكن الغير من ارتكاب المعصيه. نقول لك زين اذا انت هذا الظهور اللي قاعد تتمسك فيه بهالكيفيه، فبالتالي نقول لا خصوصية للمورد، بعمومه يشمل بيع العنب حتى لمن ماذا؟ أنه لم يقصد حين الشراء أو حين البيع أنه يخمر، لكن يعلم بأنه في المستقبل سيخمر، زين، ويحصل منه التخمير في المستقبل تلتزم. يقول وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله في المستقبل خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء. إنزين تقدر تقول هالكلام؟ يقول لا، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية في المستقبل. واحد مثلا خلنا نفرض الآن يصلي يصوم ورايح للحج، أنا أعلم أنه في المستقبل سيفعل المعصية، الآن عجزه، ما في دليل لا من النقل ولا من العقل. نعم، الذي ثبت من النقل والعقل هو الردع عن المعصية، مو تعجيز الغير عن أنه لا يفعل المعصية في المستقبل. يقول وإنما الثابت من النقل اللي هي الروايات الدالة عن النهي عن المنكر، إنزين، والعقل القاضي بوجوب اللطف. اللطف شنو؟ كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. شنو الثابت؟ وجوب ردع من هم بها. تو الآن جايب أجلكم الله هذه زجاجة الخمر ومخلي الآن الإناء والآن جاي يصب، هذا واجب ردعه. أما أنا ما أبيع العنب، زين، وهو لم يقصد حين الشراء، يعني كلش، يعني خلنا نفرض اشتراه وكان اشتراه على أساس أن عنب جيد، لا، وأخذ للبيت، مرته قالت هذا العنب مو جيد، فقال بعد أنا دفعت هاي الفلوس يلا خل أروح أصنع منه الخمر مثلا. فإذا لم يثبت لدينا من النقل والعقل أنه تعجيز الشخص الذي في المستقبل سيفعل المعصية من الآن أجزاء، هذا مو ثابت. إنزين، وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها، بحيث لولا الردع، يعني لولا النهي عن فعل المعصية لوقع المنكر في الخارج. يعني هذا إذا أنا ما أجيت عاركته وقلت له يلا امشي وأخذت هاي زجاجة الخمر وكسرتها، لكان قد صب الخمر في الكأس وشرب الخمر، بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. الآن استمر عليها بتجيبون الغيبة كيفكم، واحد قاعد يغتاب وأنا دخلت مثلا فجأة عاركته، بحيث أنا لو لم أنهه عن المعصية وعن الغيبة لاستمر في الكلام. إنزين طيب، ثم إن هذا اللي أنا قلته، خلوا بالكم الآن وين وصلنا، أن الشخص الذي في المستقبل سيفعل المعصية هذا لم يثبت من النقل ولا من العقل وجوب ردع هذا الشخص، فيجوز لأنه يبيع للعنب إذا لم يكن هو قاصد حين الشراء شنو؟ المعصية والتخمير. يقول هذا الاستدلال متوقف على ماذا؟ متوقف على أن لا تكون هناك مزرعة أخرى في القرية، بس هذا حضر الجنابة عنده مزرعة محترمة يزرع العنب، بحيث هذا الشخص إذا ما باع هذا الخمار العنب لا يقع الخمر في الخارج، أو لا يوجد الخمر في الخارج، وكان هذا عزل وسكر المصنع مالته، واضح؟ يقول ثم إن الاستدلال المذكور، يعني دفع المنكر كرفع المنكر واجب، إنما يحسن مع علم البائع بأنه، يعني هذا بأنه شنو؟ يعني بأن البائع لو لم يبعه، يعني يبيع هذا الخمار العنب، لم يحصل التخمير في الخارج، لم يحصل المعصية، لأنه يعني نحن نقول أن الاستدلال على حرمة بيع العنب بوجوب دفع المنكر إنما يحسن فيما إذا علم البائع بأنه لو لم يمكن المشتري من العنب لم تقع المعصية من الغير. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لو كان متمكن من العنب من مزرعة أخرى. بالتالي أنا شنو دفع المنكر؟ إحنا أنا بأحسن مادة الفساد. مادة الفساد ستقع، أنت ما بعتني أروح أشتري من غيرك وأصنع الخمر، لأنه حينئذ قادر على الردع. أما لو لم يعلم ذلك، يعني لم يعلم البائع بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية من المشتري، مثل لو احتمل أن الغير يبيعه، أكو ناس مسلم لكن لا مبالي، عنده مزارع عنب، يقول له بابا هذا ترى يصنع الخمر، يقول أنا أريد أنه أبيع الإنتاج، مالي مالي علاقة. أما لو لم يعلم ذلك، منو اللي لم يعلم؟ البائع. ذلك يعني شنو؟ يعني بأنه لو لم يبعه لم يتحقق المعصية في الخارج، بأن احتمل أن الغير سيبيعه الخمر، أو علم بأنه سيحصل منه المعصية بفعل الغير، فلا يتحقق الارتداء بترك البيع. فبالتالي الأثر الحاصل من عدم البيع هو عدم وجود الخمر. أما أنا شنو فائدة أنا ما بيع؟ أنا ما بيع زيد يبيع الخمر، راح يصنعونه يصنعونه. كمن يعلم عدم الانتهاء بنهي عن المنكر، هذا بعد واضح، يعني نظير أن يعلم الشخص بأنه لو نهى زيد عن ارتكاب المعصية لا يكون منتهيا. أحسنتم، ما يحتمل فيه أي تأثير. قد يجي واحد يشكل علينا بإشكال، شي يقول؟ يقول أنت تقول أنه بلي من الأول، قول تفضل، دفع المنكر واجب كرفع المنكر، واجب علي؟ إي بلي. أنا شو علي علاقة بالغير؟ أنا عندي مزرعة عنب، يجيني يقول لي أنا أشتري العنب منك، إنزين أنا أنه أنت ماذا تقول أيها الشيخ الأنصاري؟ تقول لو لم يبعه الغير سيبيع، خو جهنم براسهم، خلي يبيعون، أنا واجبي أعمل فيه، صح ولا لا؟ كل إنسان يعمل بالواجب المتعلق في ذمته، أنا ما أبيعه خل غيري يبيعه، واضح؟ فبالتالي هنا هذا الاستدلال استدلال غير صحيح أيها الشيخ الأنصاري، واضح؟ وتوهم، عبر عن هالكلام اللي قلناه توهم، يبي رده، وتوهم أن البيع، يعني بيع العنب حرام على كل واحد، واحد على كل حال، فلا يسوغ على كل أحد، فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره. يعني شي بيقول؟ يقول أنا خلاص خل أبيع، بعد شنو أسوي أنا إذا ما بعت غيري يبيع، عرفت؟ هذا يقول الشيخ الأنصاري، هذا التوهم أنك تقول شنو؟ ما يجوز لأن يبيع ويحرم عليه البيع، بل يجوز له. لماذا يجوز له البيع؟ لأن أنت لا تفرق. نجيب كم مثال حتى يتضح الحال. مثلا لو كان هناك الشخص الآن راح يقتلونه، أنا أجي أقول أنا لو ما قتلته غيري راح يقتله، يجوز لي اقتله؟ ما يجوز. لكن خلينا نجيب مثال ثاني، لو كان هناك حجر، حجر واحد، هذا الحجر يحمله عشرة، المطلوب واحد، شيء واحد يحمله عشرة، وإحنا عشرة، إذا هذا ما حمله إحنا بعد أكو معنى أن نروح ونمتثل؟ قدرتنا ما راح تفيد في حمل الحجر. إذن لابد أن تفرق أيها المتوهم بين مقامين، تارة المطلوب واحد، وأخرى المطلوب ينحل بتعداد الأفراد. أحسنتم، هو هذا اللي بنقوله. ليش؟ لأن هذا المتوهم شي بيقول؟ يقول النهي عن بيع العنب تعلق بطبيعة العنب، فينحل إلى نواهي متعددة. شلون نواهي متعددة؟ حسب تعدد أفراد تلك الطبيعة، يعني أفراد العنب، زين، على سبيل العموم الاستغراقي، فيكون كل فرد من أفراد بيع العنب منهي عنه، واضح؟ ويقع تحت نهي مستقل،
ولهذا لا يجوز له أن يبيع. خل غيره يرتكب الحرام. هو ليش يرتكب الحرام؟ محرم. هذا توهم الشيخ الأنصاري عبر عنه.
يعني لا بيع للعنب وخلاص.
أحسنتم. فبالتالي هنا الشيخ الأنصاري عبر عنه توهم. لماذا؟ لأن هنا المطلوب هو شيء واحد، وهذا الشيء الواحد لو هذا لم يبع العنب هذا الشيء سيتحقق لوجود الغير الذي سيحقق هذا الشيء في الخارج. شوفوا من العبارة: وتوهم أن البيع حرام على كل أحد. اللي احنا قلنا النهي عن بيع العنب تعلق بطبيعة العنب وانحل إلى نواهي متعددة. شلون نواهي متعددة؟ حسب أفراد العنب. هذا صندوق العنب فرد من أفراد البيع فلا يجوز ارتكابه، وذاك فرد وهذا متوهم، هكذا يقول. فلا يسوق لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره، فيجوز لي أنا. هذا مدفوع. مثل واحد يقول نستجير بالله، أنا خب لو ما زنيت في هذه المرة أخو غير راح يجيزني، خل أنا هم أزني نستجير بالله. عرفت شلون؟ أو لو ما قتلت هذا الشخص غير راح يجي قتله، خل أنا أيضا أقتله لأن أنا مو منهي عن قتله. بما أن هذا يسوق هالكلام، هذا الكلام بعيد عن الشرع، هذا توهم. ها؟
أنت مسلوبة على كل حال.
أحسنتم. أي نعم. فبالتالي هذا مدفوع. نشوف الدفع: بأن ذلك، هذا الكلام اللي قاعد يقول أيها المتوهم، إنما يتم فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستغلال، يعني على سبيل العموم. أحسنتم. الاستغراقي. فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري، فلا ينفع تركي له. الحاصل: الاعتذار المذكور لا يقبل في موارد التكاليف الاستقلالية اللي يكون فيها العمل الواحد حرام على كل واحد من المكلفين بالاستقلال. لا يسمونها التكاليف الاستقلالية، يعني محرم عليك وعلى زيد وعمر و... ايه زين. والمراد بالعمل الواحد هو عبارة عن إخراج الطبيعي عن الفعل. شفتوا انت شلون؟ يعني عفوا، اخراج طبيعي الفعل عن العدم اللي يعبرون عنه بصرف الوجود. احسن. مثلا صرف الوجود، ما يصح اني انا اعتذر بان هذا الشخص انا لو ما قتلته غيره راح يجي يقتله.
القتل حراما.
احسنتم. هو هذا
والنواهي متعلقه بصرف الوجود.
احسنتم. يقول: وأما إذا وجب على جماعة شيء واحد، هذا مثال الحجر، كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه. إنزين، مو متوجه إلى كل واحد واحد احمل الحجر، لا، أنتم أيها العشرة احملوا الحجر، صح ولا لا؟ فلو إجا واحد قال أنا ما أنا أعصي، ولا أنه واجب، نقول له واجب، يقول لي بلي حتى لو واجب ما لي خلق، احنا بعد يجب علينا؟ لا، ما يجب علينا. شنو يجب علينا؟ صح ولا لا؟ لأن عدم حمل الحجر اللي هو معصية واقع لا محالة بفعل واحد. هذول أبو المزارع ملوة العنب، هذا مؤمن اللي بصفه همينه مؤمن، هذا يقول أنا ما أبيع، هذا يقول أنا ما أبيع، ذاك يقول عمي والله أنتم ما عندكم سالفة، تعال بابا أنا أبيعك. هل ينفع عملنا إحنا في المنع عن وقوع التخمير في الخارج؟ ما يفيد. ومثاله هذا الحجر الثقيل، كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه. فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به، واحد اجى قال يا جماعة ما لي خلق أنا، قل له بابا احنا عشرة ترى ما نقدر نشيله تسعة، يقول ما لي خلق. انزين، فبالتالي وقعت منه المعصية ام لا؟ وقعت منه المعصية. لا، هو هذا وقعت منه المعصية، احنا بعد انه لغوون. والاتفاق معه. يعني إذا علم واحد من الجماعة إذا علم واحد من الجماعة حال الجماعة أنهم لا يتفقون في إيجاد الفعل اللي هو أن يحملوا هذا الحجر الثقيل، لو واحد ألم يقول فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به، يعني بحمل هذا الحجر الثقيل والاتفاق معه، يعني ما يتفقون معه في إيجاد حمل هذا الحجر في إيجاد الفعل، هو يقول أنا لا أنا خل أنا أروح أحمل الحجر، هذا لغو، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب. أنا بوحدي عندي مزرعة أقول أنا ما أبيعك، يقول جهنم براسك، أشتري من اللي بصفك، صح ولا لا؟ فبالتالي كما بين وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني ترك بيع العنب للخمار مع علم البائع بأن الغير لا مبالي بدينه سيبيع هذا الخمار العنب، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل المزارع، جميع المزارع اللي في القرية ومن كل بائع، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد بس لو واحد يخالف، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، يعني بيع واحد من باعة العنب زين شرط لتحقق المعصية، واحد خلي بيعه، لأنه مثل ما قلنا أنه هنا صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق ببيع واحد بفرد واحد، إذا أوجد فرد واحد أوجد بل الطبيعة، لأن المشتري بعد ما يتمكن من المعصية ببيع العنب من شخص واحد على البدل. وملخص الكلام هذا نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.